بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال الشيخ رحمه الله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، وألقى الألواح أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه، وقال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني، أي احتقروني حين قلت لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. وكادوا يقتلونني، أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي أثرة أو يطلعوا لي على زلة، ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال: رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك، أي في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، وثم كل خير وسرور، وأنت أرحم الراحمين، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. عرفنا أن قوم موسى لما ذهب لميقات ربه للمناجاة وسماع كلام الله وأخذ التوراة في مغيبه، وخاصة في الأيام الأخيرة، اتخذوا العجل إلها معبودا من دون الله، وأضلهم في ذلك السامري. ولما كان موسى عليه السلام في المناجاة أخبره الله عز وجل بهذا الذي وقع في قومه، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبره بهذا الذي حصل، وأنهم ضلوا بعبادتهم العجل، وأن الذي أضلهم السامري. في قصة وتفاصيل تأتي في سورة طه بإذن الله. فرجع موسى عليه السلام غضبان أسفا. غضبان أسفا منصوبة على الحال، يعني رجع من المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى، على هذه الحال، على هذه الصفة عليه السلام: غضبان أسفا. الغضب معروف، والأسف هو شدة الغضب، ويطلق أيضا على الحزن والتألم. فرجع موسى متألما حزينا غضبانا من الحالة التي آل إليها قومه في هذه المدة القصيرة في مغيبة. وكان قبل ذهابه وصاهم وذكرهم، واستخلف عليهم أخيه هارون ووصاه بهم، وعمل بالوصية عليه السلام على أتم حال. ولما أرادوا عبادة العجل نهاهم وحذرهم، أعني هارون، قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكنهم استجابوا لهارون وانتقصوه واحتقروه وكادوا يقتلونه، أوشكوا على قتله، فتركهم بعد أن حذرهم وأنذرهم وأدى الواجب، تركهم. فرجع موسى عليه السلام من المناجاة على هذه الصفة: غضبان أسفا، يعني رجع متألما متأسفا للحالة التي آل إليها أمر قومه، غضبان من قومه على هذا الصنيع الشنيع، غضبان أسفا. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي. بئس، هذه كلمة ذم تؤتى في مثل هذا المقام: بئس ما خلفتموني من بعدي. خلفتموني من بعدي، أي هذا الصنيع والعمل الذي فعلتموه من بعدي. بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس خلافة خلفتموني إياها في غيبتي، وبئس الصنيع الذي صنعتموه، اتخذتم عجلا تعبدونه من دون الله، لا يتكلم ولا يرجع قولا ولا يهدي سبيلا ولا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا، اتخاذكم له ضلال. بئس ما خلفتموني من بعدي. تركهم على التوحيد الذي علمهم إياه وأرشدهم إليه ودلهم عليه، ورجع وهم على الشرك. وكان الذين وقعوا في الشرك ليس عددهم بقليل، بل عدد كبير جدا في أيام قلائل، مع أنهم تعلموا التوحيد على نبي، ليس على عالم من العلماء، تعلموا التوحيد على نبي وعرفهم براهين التوحيد. ومرت معنا القصة قريبا لما جاوزوا البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذكر لهم في هذا المقام من براهين التوحيد ما يبين لهم الأمر ويجليه، ومع هذا كله وقعوا في هذا الشرك. وكان عندهم هارون عليه السلام، وعظهم ونهرهم وذكرهم، وهذا كله ينبه المسلم وجوب الخوف من الشرك، هذا ينبه المسلم وجوب الخوف من الشرك. وفي كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم اسماه باب الخوف من الشرك، وذكر أدلة. من الأدلة هذه، يعني من الأدلة التي يناسب أن تذكر في ذلك الباب أو يستشهد بها في ذلك الباب، هذه القصة، يعني أناس ومع موسى عليه السلام وشرح لهم التوحيد وبينه لهم، واستخلف فيهم أخاه هارون رسول، وعلمهم هارون ونهاهم حذرهم، ومع ذلك أضلهم رجل واحد يقال له السامري، فعبدوا عجلا لا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله سبحانه وتعالى. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني بئس الحالة التي صرتم إليها من بعدي، بئس الصنيع الذي صنعتموه من بعدي. أعجلتم أمر ربكم، أمر ربكم أي ما يتعلق بالميقات الذي وقته الله لموسى عليه السلام لملاقات الله، استعجلتم مجيئي ورجوعي إليكم من هذا الميقات، استعجلتم عودتي من هذا الميقات الذي وقته الله وهي مدة قصيرة، ما أسرع هلكتكم ووقوعكم في هذه الطامة. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، ألقى الألواح من شدة الغضب، وانكسر بعضها، ألقاها في الأرض من شدة الغضب. وكان أخبره الله سبحانه وتعالى بهذا الذي حصل من قومه، أخبره بذلك ولم يلق الألواح، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق الإشارة إليه، قال ليس المخبر كالمعاين. فلما عاين الأمر وشاهد في قومه ألقى الألواح من الغضب للصنيع الذي رأى قومه عليه، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في سورة طه لما أنكر موسى عليه السلام على أخيه هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وتقدم موسى عليه السلام ليمسك برأس أخيه وبلحيته، قال يا ابن أم، رآه مقدما عليه ليفعل ذلك، قال يا ابن أم، لما رآه أراد أن يفعل ذلك، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هناك في سورة طه فيه أن موسى عليه السلام أراد أن يفعل ذلك، أراد أن يفعل ذلك، ولما رأى هارون يريد أن يفعل ذلك قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهنا في هذه الآية أنه فعل، أنه فعل ذلك وأمسك برأس أخيه يعني شعر الرأس وشده يجره إليه، يفعل ذلك غضبان منكرا على أخيه أنه ما وقف موقفا صارما مع هؤلاء في عبادتهم لهذا العجل. كل ذلك يفعله موسى عليه السلام غضبا لله وإنكارا لهذا المنكر الذي هو من أشنع المنكرات وأفضعها وأخطرها. أخذ برأس أخيه يجره إليه. وإذا جمعت بين هذه الآية والآية التي في طه يتبين لك الذي ذكر الشيخ وذكر غيره من أهل العلم أنه أخذ برأسه ولحيته، يعني يد أمسك بها شعر الرأس ويد أمسك بها شعر اللحية. وذكر أهل العلم ومنهم الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان أن في الآية دليلا على وجوب إعفاء اللحية وأنها من سنن المرسلين، لأنه لو كانت اللحية محلوقة أو مخففة تخفيفا شديدا ما يجد من يريد أن يمسكها شيئا يمسكه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا منهم هارون عليه السلام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني خذ بهديهم وسر على نهجهم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له أخوه هارون مبينا حقيقة الأمر وأنه أنكر عليهم ما تركهم وأدى الواجب، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني أنكرت عليهم. والله عز وجل قال في سورة طه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فما استجابوا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني سنبقى على عبادة هذا العجل لا نترك عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فأعلنوا عدم استجابة منهم لهارون واستضعفوه يعني استذلوه وانتقصوه، استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني قاربوا قتلي أوشكوا أن يقوموا بقتلي، ما تركتهم أنكرت عليهم وحذرتهم وبينت لهم أن هذا الشرك، أن هذا هو الشرك بالله ونهيتهم عن ذلك ما تركتهم. قال ابن أم يا ذكر الأم مع أنه شقيق لموسى أخوه من أمه وأبيه، ذكر الأم استعطافا لموسى عليه السلام لعطف قلبه تذكيره بأنه أخيه، أمهم واحدة والأم فيها الرحمة وفيها العطف وفيها الحنان. فقال ابن أم في قراءة ابن أمي بكسر الميم، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، متى استضعفوه؟ لما أنكر عليهم، لما أنكر عليهم، لما حذرهم ونهاهم استضعفوا، يعني استضعفوني استذلوني انتقصوني، وكادوا يقتلونني أي قاربوا قتلي أوشكوا على قتلي، فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة أن يدخل سرور على العدو، يدخل السرور على العدو والفرح بأن يفعل شيء بمن يعاديه، فلا تشمت بي الأعداء أي لا تفرح الأعداء ولا تدخل عليهم سرور بما تفعل بي، لا تجعل الأعداء يشمتون بي يفرحون بهذا الذي تصنع بي، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. من هم الذين خالفوا موسى عليه السلام وأمره وعبدوا العجل، وعبدوا العجل، لا تجعلني مع هؤلاء، أنا أنكرت عليهم، أنكرت عليهم أشد الإنكار ونهيتهم وزجرتهم عن ذلك، لكن ما استجابوا وما قبلوا، وما تركهم وغادر المكان لأن موسى أوصى فيهم فجلس، لكن الإنكار ما أصبح له جدوى، لأنهم قالوا لا نستجيب لك ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأوشكوا على قتله، فبقي عندهم لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولم يتركهم ويغادر لأنه أوصى، ولهذا قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني تبقى عندهم تعلمهم وبقيت، لكن بقي لكن ما كان يستطيع أن يصنع شيئا. فعلم حينئذ موسى عليه السلام براءة أخيه وسلامة حاله وخطأه في الظن الذي ظنه، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو له ولأخيه، قال رب اغفر لي. لما تبين لموسى عليه السلام عذر أخيه هارون دعا الله سبحانه وتعالى له ولأخيه الذي لم يفرط بالمغفرة، قال رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ما كان مني ومن ذلك الغضب الذي كان منه على أخيه ظنا منه أنه لم يغير أو لم يعمل على التغيير، اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في رحمتك، اجعلنا فيها ومن أهلها وأنت أرحم الراحمين. هذا توسل، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا أرحم الراحمين، وهذا يستفاد منه أن التوسل إلى الله عز وجل في باب الدعاء، توسل إليه بأسمائه وصفاته، ومن أعظم الوسائل. وأيضا يستفاد منه أن الذي ينبغي في باب التوسل بأسماء الله أن يتوسل في كل دعاء بما يناسب المطلوب، فهنا المطلوب الرحمة، فتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم. لماذا هذا الغضب وشدته؟ غيره ونصح لدين الله سبحانه وتعالى وغضب لله جل وعلا لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، من بعدي، يعني من بعد ذهابي عنكم للمناجاة، فإنها يعني الحالة التي صرتم إليها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي، يعني الدائم المستمر في الدنيا والآخرة. عجلتم أمر ربكم، عجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب، وعدكم بإنزال الكتاب التوراة، فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، عبادة العجل من دون الله، وألقى الألواح، ألواح التوراة، من شدة الغضب، أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته. ولحيته هذه من إن جاء بها الشيخ؟ من سورة طه: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أخذ برأس أخيه هارون ولحيته، قال المفسرون أخذ بيد شعر الرأس وباليد الأخرى شعر اللحية، أمسك بهما ويجره إليه منكرا. وقال له، يعني موسى قال لهارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ عصيت أمري بماذا؟ أمري لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهارون عليه السلام فعل ما وجهه وأمره به على التمام والكمال، فعل ذلك. فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني أني أنكرت عليهم ونهيتهم وحذرتهم من هذا الصنيع، لكن ما التفتوا إلى كلامي ولا قبلوا نصحي وكادوا يقتلونني، ولم أغادر المكان وأتركهم، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فبقيت عندهم لا أستطيع أن أفعل شيئا. هذا الذي حصل: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا يعني في هذه الآية: ابن أم، هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني، إن القوم يعني بني إسرائيل استضعفوني، احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به، هذه في سورة طه: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ما استجابوا له، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه واحدة، استضعفوه ولم يقيموا لكلامه أي وزن أو اعتبار. والثانية: كادوا يعني أوشكوا على أن يقتلوه، وكادوا يقتلونني، أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة. وشماتة الأعداء جاء في السنة التعوذ بالله منها، ولهذا يعني ما يستفاد من هذه الآية ألا يصنع مسلم بأخيه المسلم شيئا يشمت به الأعداء، تجنب هذا، يتجنب هذا ويحرص على ألا يقع. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. من هم القوم الظالمون؟ قوم موسى الذين عبدوا العجل في مغيبة، وقعوا في أشد الظلم الذي هو الشرك الأكبر بعبادتهم العجل من دون الله. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنيعه بأخيه، ندم على الذي حصل منه مع أخيه. ماذا صنع؟ شد أخيه من شعره ومن لحيته ويجره إليه وهو غضبان، فندم على ما استعجل من صنيعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، مما ظنه فيه من التقصير. وهذا أيضا يستفاد منه أن المرء إن بلغه عن أحد إخوانه شيء أو ظن في أحد إخوانه شيء لا يستعجل، يتروى وينظر، قد يكون الظن في غير محله، وقد يكون النقل أيضا على غير صواب. أحيانا ينقل لشخص عن أحد إخوانه شيء غير صحيح ثم يحمل في قلبه عليه أو يجعل في نفسه عليه في شيء ما ليس صحيحا، وهذا يحصل كثيرا. والآن في وسائل التواصل يعني يتكلم شخص في آخر بكلام لا أساس له، ثم أناس يحملون في قلوبهم على هذا الذي تكلم فيه بلا أساس. فينتبه الإنسان في مثل هذا الباب ولا يستعجل. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنيعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، تكون محيطة بنا من كل جانب. نسأل الله الكريم من فضله. هنا نتذكر يعني فضل مجالس العلم في بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وماذا؟ وغشيتهم الرحمة. فنسأل الله الكريم من فضله، فإنها يعني الرحمة حصن حصين، فإنها حصن حصين من جميع الشرور وثم كل خير وسرور، يعني مع وجود الرحمة وأن يغمر الإنسان بالرحمة ثم كل سرور، يعني الذي يقع للإنسان هو سرور وخير وبركة. قال وأنت أرحم الراحمين، يعني متوسلا إلى الله عز وجل برحمته، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. في قصة المرأة التي أخذت طفلها وجدته في السبي وضمته وأخذت ترضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها قال لا أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدهم، أرحم الراحمين يعني أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا يعني. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا أجمعين برحمة منه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال الشيخ رحمه الله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وألقى الألواح أي رماها من الغضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي أثرة أو يطلعوا لي على زلة ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك أي في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين من جميع الشرور وثم كل خير وسرور وأنت أرحم الراحمين أي أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فقول الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. عرفنا أن قوم موسى لما ذهب لميقات ربه للمناجاة وسماع كلام الله وأخذ التوراة في مغيبه وخاصة في الأيام الأخيرة اتخذوا العجل إلها معبودا من دون الله وأضلهم في ذلك السامري. ولما كان موسى عليه السلام في المناجاة أخبره الله عز وجل بهذا الذي وقع في قومه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبره بهذا الذي حصل وأنهم ضلوا بعبادتهم العجل وأن الذي أضلهم السامري في قصة وتفاصيل تأتي في سورة طه بإذن الله. فرجع موسى عليه السلام غضبان أسفا منصوبة على الحال يعني رجع من المناجات مناجات الله سبحانه وتعالى على هذه الحال على هذه الصفة عليه السلام غضبان أسفا. الغضب معروف، والأسف هو شدة الغضب، ويطلق أيضا على الحزن والتألم. فرجع موسى متألما حزينا غضبانا من الحالة التي آل إليها قومه في هذه المدة القصيرة في مغيبة، وكان قبل ذهابه وصاهم وذكرهم واستخلف عليهم أخيه هارون ووصاه بهم وعمل بالوصية عليه السلام على أتم حال. ولما أرادوا عبادة العجل نهاهم وحذرهم، أعني هارون، قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لكنهم ما استجابوا لهارون وانتقصوه واحتقروه وكادوا يقتلونه أو شكوا على قتله، فتركهم بعد أن حذرهم وأنذرهم وأدى الواجب، تركهم. فرجع موسى عليه السلام من المناجات على هذه الصفة غضبان أسفا، يعني رجع متألما متأسفا للحالة التي آل إليها أمر قومه، غضبان من قومه على هذا الصنيع الشنيع، غضبان أسفا. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي. بئس، هذه كلمة ذم تؤتى في مثل هذا المقام، بئس ما خلفتموني من بعدي. خلفتموني من بعدي أي هذا الصنيع والعمل الذي فعلتموه من بعدي. بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس خلافة خلفتموني إياها في غيبتي، وبئس الصنيع الذي صنعتموه، اتخذتم عجلا تعبدونه من دون الله لا يتكلم ولا يرجع قولا ولا يهدي سبيلا ولا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا، اتخاذكم له ضلال. بئس ما خلفتموني من بعدي، تركهم على التوحيد الذي علمهم إياه وأرشدهم إليه ودلهم عليه، ورجع وهم على الشرك. وكان الذين وقعوا في الشرك ليس عددهم بقليل، بل عدد كبير جدا في أيام قلائل، مع أنهم تعلموا التوحيد على نبي، ليس على عالم من العلماء، تعلموا التوحيد على نبي وعرفهم براهين التوحيد. ومرت معنا القصة قريبا لما جاوزوا البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذكر لهم في هذا المقام من براهين التوحيد ما يبين لهم الأمر ويجليه، ومع هذا كله وقعوا في هذا الشرك. و كان عندهم هارون عليه السلام وعظهم ونهرهم وذكرهم، وهذا كله ينبه المسلم وجوب الخوف من الشرك، هذا ينبه المسلم وجوب الخوف من الشرك. وفي كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم اسماه باب الخوف من الشرك، وذكر أدلة، من الأدلة هذه يعني من الأدلة التي يناسب أن تذكر في ذلك الباب أو يستشهد بها في ذلك الباب هذه القصة، يعني أناس ومع موسى عليه السلام وشرح لهم التوحيد وبينه لهم واستخلف فيهم أخاه هارون رسول وعلمهم هارون ونهاهم حذرهم، ومع ذلك أضلهم رجل واحد يقال له السامري فعبدوا عجلا لا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله سبحانه وتعالى. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني بئس الحالة التي صرتم إليها من بعدي، بئس الصنيع الذي صنعتموه من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، أمر ربكم أي ما يتعلق بالميقات الذي وقته الله لموسى عليه السلام لملاقات الله، استعجلتم مجيئي ورجوعي إليكم من هذا الميقات، استعجلتم عودتي من هذا الميقات الذي وقته الله وهي مدة قصيرة، ما أسرع هلكتكم ووقوعكم في هذه الطامة، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح، ألقى الألواح من شدة الغضب وانكسر بعضها، ألقاها في الأرض من شدة الغضب، وكان أخبره الله سبحانه وتعالى بهذا الذي حصل من قومه، أخبره بذلك ولم يلقي الألواح، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق الإشارة إليه قال ليس المخبر كالمعاين، فلما عاين الأمر وشاهد في قومه ألقى الألواح من الغضب للصنيع الذي رأى قومه عليه، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في سورة طه لما أنكر موسى عليه السلام على أخيه هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وتقدم موسى عليه السلام ليمسك برأس أخيه وبلحيته، قال يا ابن أم، رآه مقدما عليه ليفعل ذلك، قال يا ابن أم، لما رآه أراد أن يفعل ذلك قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هناك في سورة طه فيه أن موسى عليه السلام أراد أن يفعل ذلك، أراد أن يفعل ذلك، ولما رأى هارون يريد أن يفعل ذلك قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهنا في هذه الآية أنه فعل، أنه فعل ذلك وأمسك برأس أخيه يعني شعر الرأس وشده يجره إليه، يفعل ذلك غضبان منكرا على أخيه أنه ما وقف موقفا صارما مع هؤلاء في عبادتهم لهذا العجل. كل ذلك يفعله موسى عليه السلام غضبا لله وإنكارا لهذا المنكر الذي هو من أشنع المنكرات وأفضعها وأخطرها، أخذ برأس أخيه يجره إليه. وإذا جمعت بين هذه الآية والآية التي في طه يتبين لك الذي ذكر الشيخ وذكر غيره من أهل العلم أنه أخذ برأسه ولحيته، يعني يد أمسك بها شعر الرأس ويد أمسك بها شعر اللحية. و ذكر أهل العلم ومنهم الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان أن في الآية دليلا على وجوب إعفاء اللحية وأنها من سنن المرسلين، لأن لو كانت اللحية محلوقة أو مخففة تخفيفا شديدا ما يجد من يريد أن يمسكها شيئا يمسكه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا منهم هارون عليه السلام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني خذ بهديهم وسر على نهجهم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له أخوه هارون مبينا حقيقة الأمر وأنه أنكر عليهم ما تركهم وأدى الواجب، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني أنكرت عليهم، والله عز وجل قال في سورة طه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فما استجابوا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني سنبقى على عبادة هذا العجل لا نترك عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فأعلنوا عدم استجابة منهم لهارون واستضعفوه، يعني استذلوه وانتقصوه، استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني قاربوا قتلي، أوشكوا أن يقوموا بقتلي، ما تركتهم أنكرت عليهم وحذرتهم وبينت لهم أن هذا الشرك، أن هذا هو الشرك بالله، ونهيتهم عن ذلك ما تركتهم. قال ابن أم يا ذكر الأم مع أنه شقيق لموسى، أخوه من أمه وأبيه، ذكر الأم استعطافا لموسى عليه السلام لعطف قلبه تذكيره بأنه أخيه، أمهم واحدة، والأم فيها الرحمة وفيها العطف وفيها الحنان. فقال ابن أم في قراءة ابن أمي بكسر الميم، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، متى استضعفوا؟ لما أنكر عليهم لما حذرهم ونهاهم استضعفوا، يعني استضعفوني استذلوني انتقصوني، وكادوا يقتلونني أي قاربوا قتلي أوشكوا على قتلي، فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة أن يدخل سرور على العدو، يدخل السرور على العدو والفرح بأن يفعل شيء بمن يعاديه، فلا تشمت بي الأعداء، أي لا تفرح الأعداء ولا تدخل عليهم سرور بما تفعل بي، لا تجعل الأعداء يشمتون بي يفرحون بهذا الذي تصنع بي، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. من هم الذين خالفوا موسى عليه السلام وأمره وعبدوا العجل لا تجعلني مع هؤلاء، أنا أنكرت عليهم أشد الإنكار ونهيتهم وزجرتهم عن ذلك، لكن ما استجابوا وما قبلوا. وما تركهم وغادر المكان لأن موسى أوصى فيهم فجلس، لكن الإنكار ما أصبح له جدوى، لأنهم قالوا لا نستجيب لك ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأوشكوا على قتله، فبقي عندهم لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولم يتركهم ويغادر لأنه أوصى. ولهذا قال: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني تبقى عندهم تعلمهم وبقيت، لكن بقي لكن ما كان يستطيع أن يصنع شيئا. فعلم حينئذ موسى عليه السلام براءة أخيه وسلامة حاله وخطأه في الظن الذي ظنه، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو له ولأخيه. قال: رب اغفر لي. لما تبين لموسى عليه السلام عذر أخي هارون، دعا الله سبحانه وتعالى له ولأخيه الذي لم يفرط بالمغفرة. قال: رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ما كان مني ومن ذلك الغضب الذي كان منه على أخيه ظنا منه أنه لم يغير أو لم يعمل على التغيير. اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في رحمتك، اجعلنا فيها ومن أهلها، وأنت أرحم الراحمين. هذا توسل، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا أرحم الراحمين. وهذا يستفاد منه أن التوسل إلى الله عز وجل في باب الدعاء، توسل إليه بأسمائه وصفاته، ومن أعظم الوسائل. وأيضا يستفاد منه أن الذي ينبغي في باب التوسل بأسماء الله أن يتوسل في كل دعاء بما يناسب المطلوب، فهنا المطلوب الرحمة، فتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم. لماذا هذا الغضب وشدته؟ غيره ونصح لدين الله سبحانه وتعالى وغضب لله جل وعلا لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم. من بعدي يعني من بعد ذهابي عنكم للمناجاة، فإنها يعني الحالة التي صرتم إليها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي، يعني الدائم المستمر في الدنيا والآخرة. عجلتم أمر ربكم، عجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب، وعدكم بإنزال الكتاب التوراة، فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، عبادة العجل من دون الله، وألقى الألواح، ألواح التوراة، من شدة الغضب، أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته. ولحيته هذه من إن جاء بها الشيخ؟ من سورة طه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أخذ برأس أخيه هارون ولحيته. قال المفسرون: أخذ بيد شعر الرأس وباليد الأخرى شعر اللحية، أمسك بهما ويجره إليه منكرا. وقال له يعني موسى قال لهارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ عصيت أمري بماذا؟ أمري لك بقولي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهارون عليه السلام فعل ما وجهه وأمره به على التمام والكمال، فعل ذلك. فقال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني إني أنكرت عليهم ونهيتهم وحذرتهم من هذا الصنيع، لكن ما التفتوا إلى كلامي ولا قبلوا نصحي وكادوا يقتلونني، ولم أغادر المكان وأتركهم، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فبقيت عندهم لا أستطيع أن أفعل شيئا. هذا الذي حصل. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا يعني في هذه الآية ابن أم، هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني، إن القوم يعني بني إسرائيل استضعفوني، احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به. هذه في سورة طه: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ما استجابوا له، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه واحدة، استضعفوه ولم يقيموا لكلامه أي وزن أو اعتبار. والثانية كادوا يعني أوشكوا على أن يقتلوه، وكادوا يقتلونني، أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة. وشماتة الأعداء جاء في السنة التعوذ بالله منها. ولهذا يعني ما يستفاد من هذه الآية ألا يصنع مسلم بأخيه المسلم شيئا يشمت به الأعداء، تجنب هذا، يتجنب هذا ويحرص على ألا يقع. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. من هم القوم الظالمون؟ قوم موسى الذين عبدوا العجل في مغيبة، وقعوا في أشد الظلم الذي هو الشرك الأكبر بعبادتهم العجل من دون الله. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنيعه بأخيه، ندم على الذي حصل منه مع أخيه. ماذا صنع؟ شد أخيه من شعره ومن لحيته ويجره إليه وهو غضبان، فندم على ما استعجل من صنيعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، مما ظنه فيه من التقصير. وهذا أيضا يستفاد منه أن المرء إن بلغه عن أحد إخوانه شيء أو ظن في أحد إخوانه شيء لا يستعجل، يتروى وينظر، قد يكون الظن في غير محله، وقد يكون النقل أيضا على غير صواب. أحيانا ينقل لشخص عن أحد إخوانه شيء غير صحيح ثم يحمل في قلبه عليه أو يجعل في نفسه عليه في شيء ما ليس صحيحا، وهذا يحصل كثيرا. والآن في وسائل التواصل يعني يتكلم شخص في آخر بكلام لا أساس له، ثم أناس يحملون في قلوبهم على هذا الذي تكلم فيه بلا أساس. فينتبه الإنسان في مثل هذا الباب ولا يستعجل. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنيعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال: رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، تكون محيطة بنا من كل جانب. نسأل الله الكريم من فضله. هنا نتذكر يعني فضل مجالس العلم في بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وماذا؟ وغشيتهم الرحمة. فنسأل الله الكريم من فضله، فإنها يعني الرحمة حصن حصين، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، وثم كل خير وسرور، يعني مع وجود الرحمة وأن يغمر الإنسان بالرحمة ثم كل سرور، يعني الذي يقع للإنسان هو سرور وخير وبركة. قالوا أنت أرحم الراحمين، يعني متوسلا إلى الله عز وجل برحمته، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. في قصة المرأة التي أخذت طفلها وجدته في السبي وضمته وأخذت ترضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها قال لا، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدهم، أرحم الراحمين يعني أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا يعني. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا أجمعين برحمة منه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.